التاسعة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. خمسة وعشرون شهيدا في غارات إسرائيلية على منازل المدنيين في رفح جنوبية قطاع غزة. الأمم المتحدة تدعو إلى إنشاء محكمة خاصة بحرب غزة، وتقول إن الإفلات من العقاب يسود فيها. صنعاء تقول إن التخويف في موضوع استهداف السفن دعاية أمريكية مغرضة، وتؤكد أن اليمن جزء لا يتجزأ من معركة غزة. إلى التفاصيل، أهلا بكم. واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال فجر اليوم قصفها لمناطق مختلفة في قطاع غزة بعد يوم دام استشهد فيه أكثر من 200 فلسطيني، معظمهم من الأطفال. وفي اليوم 74 من العدوان على غزة تركزت عمليات القصف الإسرائيلية في رفح وخان يونس جنوب ووسط القطاع، حيث أفادت مصادر صحية ومحلية في رفح باستشهاد 25 مواطنا على الأقل في قصف استهدف 3 منازل، كما واستشهد 5 أطفال في قصف بصاروخ استطلاع، وهم 4 أشقاء والخامس مجهول الهوية في منطقة الحسائن جنوب مدينة غزة. قالت وزارة الصحة في غزة إن حصيلة شهداء العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع تخطت حدود 19,400. الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة أكد ارتكاب قوات الاحتلال 16 مجزرة خلال الساعات الماضية، من ضمنها قصف مجمع ناصر الطبي، لافتا إلى تجاوز تعداد المصابين في القطاع 52,200 حالة منذ بداية العدوان. وشدد القدرة على أن قوات الاحتلال تتعمد تصفية الوجود الصحي شمال غزة بتدمير المستشفيات واعتقال كوادرها، معتبرا الصمت الدولي على هذه الجرائم بمثابة منح الصهاينة الضوء الأخضر لتنفيذ هذا السيناريو الإجرامي. استهدفت كتائب القسام عدة آليات وشاحنات لجيش الاحتلال الصهيوني بالصواريخ المضادة للدروع وقذائف التاندوم في بيت لاهيا وخان يونس، محققة إصابات مؤكدة بصفوف الاحتلال. هذا وتعرضت قوة إسرائيلية راجلة كانت متحصنة بأحد المباني لهجوم شنه مقاتلو القسام بالعبوات والقذائف، ثم اشتبكوا معها من نقطة صفر وأجهزوا على جميع أفرادها. وفيما دك المقاومون حشود الاحتلال المتوغلة شمال مدينة خان يونس بقذائف الهاون، استهدفت قوة راجلة للاحتلال شرقي المدينة بعبوة مضادة للأفراد. بدورها نجحت سرايا القدس بقنص جنديين صهيونيين بحي الشجاعية بمدينة غزة، كما قصفت تجمعات عسكرية للصهاينة في جحر الديك. حول خسائر الجيش الصهيوني في قطاع غزة خلال المعارك الجارية هناك مع فصائل المقاومة، نستمع إلى التقرير التالي.
بمنتهى الدقة والسهولة يتصيد المقاوم الفلسطيني آليات الاحتلال. كتائب القسام نشرت مقطع فيديو يظهر استهدافها لعربة عسكرية للجيش الإسرائيلي بصاروخ كورنيت مضاد للدروع شمال شرق بيت لاهيا، في وقت دمرت فيه دبابة من نوع ميركافا بنفس المنطقة. واستهدفت القسام شاحنة تقل عددا كبيرا من جنود الاحتلال في بيت لاهيا، ومن ثم اشتبكت معهم بالأسلحة الرشاشة وتم إيقاعهم جميعا بين قتيل وجريح. وفي خان يونس تمكن مقاومو القسام من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة لجيش الاحتلال راجلة، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى استهداف دبابة مركافة بقذيفة الياسين، بالإضافة إلى استهداف شاحنة عسكرية محملة بالجنود بقذيفة مضادة للأفراد شرق مدينة خان يونس. سرايا القدس نشرت مقطع فيديو يظهر استهدافها لتحشيدات جيش الاحتلال بقذائف الهاون في محاور التقدم بمدينة خان يونس، بالإضافة إلى استهداف تجمعاتهم العسكرية في منطقة جحر الديك بقذائف الهاون من العيار الثقيل. فيما قامت القسام بقصف موقع كيسوفيم العسكري برشقة صاروخية حققت إصابات مباشرة. القسام نشرت مقطع فيديو حمل عنوان وصلتم متأخرين، وذلك ردا على ادعاءات وزير حرب الاحتلال يوف جالنت بتحقيق إنجاز بكشف أحد الأنفاق شمالية قطاع غزة، حيث حاول أن يظهر نفسه منتصرا. وقالت القسام إن المهمة قد أنجزت، حيث استخدم هذا النفق في تنفيذ عمليات طوفان الأقصى والخروج منه إلى مستوطنات غلاف غزة، بمعنى أن مهمته انتهت وهو مكشوف. وبحسب الخبراء فإن هناك أعدادا كبيرة من الأنفاق تستخدمها المقاومة لمرة واحدة لإنجاز عملية نوعية ثم تنتهي الفائدة منها.
دعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث إلى إنشاء محكمة خاصة بحرب غزة، مشيرا إلى أن الإفلات من العقاب يسود في الحرب. ووصف جريفيث العمليات العسكرية التي يقوم بها الاحتلال في جنوبي قطاع غزة بأنها مخيبة للآمال، لافتا إلى أن لا مؤشرات على أن العمليات أكثر دقة من تلك التي نفذها في شمال القطاع، كما أكد أن حصيلة الشهداء من جراء الأمراض في غزة بلغت أضعاف حصيلة الشهداء الذين ارتقوا إثر القصف، مضيفا أنه من المتوقع أن ترتفع الحصيلة بمجرد بدء رفع أنقاض المباني التي تم قصفها. نفذت قوات الاحتلال الصهيوني حملة اقتحامات طالت عدة بلدات في محافظات الضفة الغربية كالخليل وأريحة، واقتحمت وحدات صهيونية بلدة عقربة جنوب نابلس حيث فجرت منزل أحد الأسرى الفلسطينيين، في حين اندلعت مواجهات بين الأهالي وجنود الاحتلال. واستخدمت جنود الصهاينة قنابل الغاز لتفريق الأهالي، ما أدى إلى تسجيل إصابات بحالات اختناق. كما دهمت قوات الاحتلال عدة منازل خلال اقتحامها بلدة كفر قدوم شرقية غلغلية ومخيم الفوار جنوبي الخليل وبلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة. أطلقت قوات حزب الله صلية صواريخ على مستوطنة كريات شمونة شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، ردا على استهداف الجيش الصهيوني مراسم تشييع أحد الشهداء في بلدة عيت الشعب جنوبي لبنان. وأقر الإعلام العبري بسقوط 4 صواريخ على المستوطنة ذاتها، مؤكدا أن صاروخا أصاب باحة أحد المنازل للمستوطنين. قوات حزب الله كذلك استهدفت منصتين للقبة الحديدية شمال مستوطنة كابري بقذائف المدفعية وحققت إصابات دقيقة فيهما، كما أطلقت نيرانها بشكل مباشر نحو الجليل الأعلى لتدوي صفارات الإنذار في مستوطنات ديشون والمالكية ويفتاح ورموت نفتالي. للمزيد عن مستجدات الأوضاع عند الحدود اللبنانية الفلسطينية نتوقف والتقرير التالي.
استمراراً لعملياتها ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، واصلت المقاومة في لبنان استهداف مواقع الاحتلال في المستوطنات الشمالية. المقاومة أعلنت استهداف منصتين للقبة الحديدية في شمال مستعمرة كابري، محققة فيها إصابات مباشرة، وموقع بركة ريشة وتجمع لجنود وآليات الاحتلال في محيط موقع الحمرة، حيث حققت فيها إصابات مؤكدة. طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على بلدة عيت الشعب جنوب لبنان. القصف الإسرائيلي استهدف موقعاً قرب إقامة مراسم تشييع الشهيد حسن سرور الذي ارتقى على طريق القدس، ليعود ويشن غارات جديدة على البلدة مع مواصلة مراسم التشييع. المقاومة في لبنان أكدت أن خيارها هو مواجهة الاحتلال ومنعه من تمرير مشاريعه، وهي مستمرة في هذا الخيار قبل وبعد العدوان الإسرائيلي على غزة.
بعد غزة أصبحنا على قناعة كاملة وتامة أن حفظ بلدنا ووطننا ومستقبلنا ومستقبل أبنائنا مرهون بالمقاومة والردع الذي تحفظه المقاومة والصواريخ التي تمتلكها المقاومة والسلاح والتجربة والخبرة.
في المقابل كشفت صحيفة The Times أن حكومة الاحتلال وضعت خطة لتنفيذ عمل عسكري بري ضد لبنان، بهدف إبعاد المقاومة عن المنطقة الحدودية. The Times نقلت عن مصادر ادعاءات جيش الاحتلال بحرصه على شن العدوان ضد لبنان في تقاطع مع الحديث عن مشروع بإخراج المقاومة إلى ما بعد نهر الليطان شمالاً. The Times أشارت إلى أن جيش الاحتلال متخوف مما هو أسوأ من عملية طوفان الأقصى في حال قررت المقاومة في لبنان التحرك بشكل أوسع ضد كيان الاحتلال. من جهتها حذرت المقاومة من هكذا خطوة، مؤكدة أنها حريصة على تنبيه الاحتلال من تجاوز الخطوط الحمر.
أكدت حكومة صنعاء أن التخويف بغير ما أعلنته في موضوع استهداف سفن الاحتلال دعاية أمريكية مغرضة ومجافية للواقع. وقال الناطق الرسمي لحركة أنصار الله محمد عبد السلام إن صنعاء تجدد التأكيد على أن الممرات الملاحية في البحر الأحمر وخليج عدن في أمان، ولا خطر على سفن أي دولة باستثناء سفن الكيان الصهيوني أو المتوجهة إلى موانئه. وسبق ذلك أن أكد قائد المنطقة العسكرية الخامسة في اليمن اللواء يوسف المداني أن جبهة البحر الأحمر من جبهة فلسطين، وأن اليمن جزء لا يتجزأ من معركة غزة. للمزيد بشأن عمليات القوات اليمنية إزاء السفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني وتأثيرات ذلك على مسار تحرك السفن التجارية، نستمع إلى التقرير التالي.
يضيق الحصار البحري على الكيان الإسرائيلي عبر عمليات القوات اليمنية النوعية. جديد تلك العمليات إعلان القوات المسلحة اليمنية استهداف ناقلة نفط سوان ليك وسفينة شحن MSC كلارا بطائرتين مفخختين قبالة ميناء المخا اليمني على البحر الأحمر. القوات اليمنية أوضحت في بيان أن العملية جاءت بعد رفض طاقمي السفينتين الاستجابة للنداءات البحرية، وجددت طمأنتها لكافة السفن المتجهة إلى كافة الموانئ حول العالم عدا الموانئ الإسرائيلية بأنه لا يصيبها أي ضرر وأن عليها الإبقاء على جهاز التعارف مفتوحا. كما جددت القوات اليمنية التأكيد على استمرارها في منع كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية حتى إدخال ما يحتاجه أهالي قطاع غزة من غذاء ودواء. وبدأت تداعيات العمليات اليمنية في الظهور تبعا، حيث أعلنت شركتا إيفرغرين لاين التايوانية تعليق الملاحة في البحر الأحمر، وشركة النفط البريطانية العملاقة بريتش بتروليوم وشركة يونانف البلجيكية، على غرار العديد من كبرى شركات النقل البحري في العالم كالشركة الإيطالية السويسرية العملاقة MSC والشركة الفرنسية الكبيرة CMA CGM، وشركتين أخريين هما هاباغ لويد الألمانية وميرسك الدنماركية. ونتيجة لتلك العمليات توقف وصول السفن التجارية إلى ميناء إيلات في الأراضي المحتلة بشكل شبه كامل بحسب موقع أكسس الأمريكي، بينما تفيد مصادر متابعة أن بعض الشركات ستلجأ إلى تغيير مساراتها لتلتف حول القارة الأفريقية عبر رأس الرجاء الصالح باتجاه البحر المتوسط، الأمر الذي سيرفع التكاليف بشكل كبير وبالتالي أسعار المواد على اختلافها، فضلا عن ارتفاع هائل في ضمانات التأمين. وحيال تلك التطورات زاد الحديث غربيا عن تشكيل قوة مشتركة لحماية السفن التجارية، وأضافت مصادر متابعة أن تلك القوة ستكون من دول غربية دون مشاركة عربية. تلك المسألة أكدت عليها وكالة بلومبرغ الأمريكية التي كشفت أن البيت الأبيض يتواصل مع حركة أنصار الله عبر سلطنة عمان وبعض الوسطاء الآخرين لحثهم على وقف الهجمات على السفن في البحر الأحمر.
أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن تشكيل قوة متعددة الجنسيات لما وصفها بحماية التجارة بالبحر الأحمر في أعقاب هجمات شنتها القوات اليمنية على سفن متجهة إلى كيان الاحتلال دعما لأهالي غزة. وقال أوستن في بيان خلال زيارته البحرين التي تضم مقر الأسطول الأمريكي الخامس إن الدول المشاركة في القوة هي الولايات المتحدة وبريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا، مضيفا أنها ستنفذ دوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن. إلى العناوين من جديد. خمسة وعشرون شهيدا في غارات إسرائيلية على منازل الفلسطينيين في رفح جنوبي قطاع غزة. الأمم المتحدة تدعو إلى إنشاء محكمة خاصة بحرب غزة وتقول إن الإفلات من العقاب يسود فيها. صنعاء تقول إن التخويف من موضوع استهداف السفن دعاية أمريكية مغرضة وتؤكد أن اليمن جزء لا يتجزأ من معركة غزة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى لكم صباحا جميلا بإذن الله تعالى، ويسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. تستمعون إلى برنامج الزهراء في ذكرى رحيلها إلى الجنان في الساعة 9:18. بعد ذلك يأتيكم ما يقال وما لا يقال. تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامج درر البلاغة في الساعة 9:46. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في 10 تماما. في الساعة 10:12 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان المنتدى الإذاعي، نشرة خبرية جديدة في الساعة 11 تماما. نقدم لحضراتكم إعادة برنامج صدى القرآن في الساعة 11:10. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 11:54. نستقبل معا أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 12:01. نهج الحياة يأتيكم في الساعة 12:12. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم أحلى الأوقات. في أمان الله.
قسم المعارف الإسلامية يقدم
الزهراء عليها السلام في ذكرى رحيلها إلى الجنان.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مستمعين الكرام في كل مكان، عظم الله لنا ولكم الأجر بهذا المصاب الأليم، ما أعظمه وما أعظم رزيته في الإسلام والمسلمين، ألا وهو ذكر استشهاد سيدة نساء العالمين أم الحسنين الشريفين بضعة الرسول الأكرم فاطمة الزهراء عليها آلاف التحية والثناء. أي قلم يرقى إليك ليكتب عنك، وأي ريشة تدق وتلطف حتى تستطيع أن تصورك كما أنت. انحناء إجلال بين يديك سيدتي، يا بضعة النبي، وطأطأة للرأس تجاه مقامك الشامخ، يا أم الحسنين، أنحني ثم أناجي سمة منحها إياك وقلادة، وقلادة قلدك بها، فأراه يناديك بأمي أبيها. إذن أنت، نعم أنت وحدك أم أبيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. الكوثر، طالما فكرت في هذه الكلمة يا أخت بتول ولم أعثر على معنى واضح لها.
أجل، الكوثر، دعيني يا أخت طاهرة أقص عليك قصة الكوثر. يا أخت طاهرة، إن المجتمع الذي كان يعيش فيه النبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك الرسول الذي أتى ليقوض دعائم الجهل والفقر والفساد في ساحة مجتمعه،
ليبني على أثر ذلك كيانا إنسانيا كاملا، أليس كذلك؟
بلى، هو كذلك. على رغم كل هذا، كان ذلك المجتمع يحمل في طياته رواسب الجاهلية المتمثلة في احتقار الأنثى واعتبارها وسيلة للذل والهوان، حيث قال فيهم الله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم.
نعم يا أختي، ولا أنسى ذلك الموقف للنبي الكريم بعد وفاة ولده، حيث يراه العاص بن وائل وهو يخرج من المسجد فيتحدثان معا، وحين يترك النبي صلى الله عليه وآله يذهب العاص إلى جمع من قريش في المسجد.
السلام عليكم يا جماعة.
وعليك السلام.
السلام يا عاص بن وائل، سمعتك تتحدث مع رجل؟
ترى من كان ذلك الذي كنت تتكلم معه؟
كنت أتحدث مع الأبتر.
الأبتر؟
الأبتر؟ ومن تقصد بالأبتر؟
محمدا. نعم، محمدا الأبتر. لم يبق معه أي ولد.
اتق الله يا عاص، اتق الله. أليس الأجدر بك أن تعزيه بوفاة ولده؟
نعم، وكيف تسمي ذلك الإنسان العظيم الذي أنقذنا من عبادة الأوثان وأدران الجاهلية بهذا الاسم يا عاص؟ الويل لك. اعلم بأن الله تعالى لن يترك نبيه لوحده يتجرع الغصص والآلام منك ومن أمثالك.
أجل أجل، فها هو الأمين جبرائيل ينزل عليه بالوحي المبين، مفرحا قلبه الكريم، مؤنسا وحشته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
نعم، فقد أعطي الرسول الكوثر، والكوثر من الكثير ويستعمل للمبالغة. نعم، أعطي الكثير الكثير من العلم، الكثير الكثير من الجاه والمنزلة، الكثير الكثير من الأتباع والذرية.
نعم، ذريته الجليلة التي ازدهرت ونبعت من معين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وستزداد على رغم أعدائها إلى يوم القيامة. إذن فالكوثر، الزهراء عليها السلام، وذريتها الطاهرة.
مرضت سيدتنا فاطمة الزهراء، فذهبت نساء المدينة إليها يسألنها عن حالها، فحمدت الله ثم قالت: أصبحت والله عائفة لدنياكن، قالية لرجالكن، لفظتهم بعد أن عجمتهم وسئمتهم بعد أن سبرتهم، فقبحا لفلول الحد واللعب بعد الجد، وقرع الصفات وصدع القنات، وختل الآراء وزلل الأهواء. ويحهم ويحهم أنا زعزعوها عن رواسي الرسالة وقواعد النبوة والدلالة ومهبط الروح الأمين، ألذلك الخسران المبين. ليت شعري إلى أي إسناد استندوا، وإلى أي عماد اعتمدوا، وبأية عروة تمسكوا. رأت فاطمة الزهراء سلام الله عليها كل الذي رأت، وقد نحل جسمها الشريف، وانهد ركنها، وظلمت الدنيا في عينيها، فلجأت إلى بيت في البقيع عند قبور الشهداء تبكي أباها وتشكو له ما جرى عليها بعده. صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرن لياليا. أبتاه ضعفت قوتي وخانني جلدي وشمت بي عدوي. حاربوا فاطما وقد فرض الله على الخلق حبها وولاها. لقيت منهم خطوبا عظاما لا يطيق الطود الأشم لقاها.
يا علي، لقد أتينا نشكو أمر بضعة النبي، إنها تبكي ليلا ونهارا. ماذا نفعل يا ابن عم الرسول؟ لم نقدر على النوم لصوتها المؤلم، ماذا نفعل؟
فأخبرها الإمام عليه السلام ما طلبه أهل المدينة، فقالت سلام الله عليها: يا أبا الحسن، ما أقل مكوثي فيهم وما أقرب مغيبي من بين أظهرهم، فوالله لا أسكت ليلا ولا نهارا أو ألحق بأبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولما رأى الإمام عليه السلام ذلك بنى لها بيتا في البقية سمي ببيت الأحزان.
إن المآسي المتتالية والصدمات العنيفة التي واجهتها الزهراء وهي في مقتبل شبابها تركتها طريحة الفراش تشكو ألما من ضلعها المكسور، وتتذكر ما جرى عليها وعلى زوجها الوفي الذي يمثل الركن الهادئ الذي تأوي إليه كلما عرض لها ما يقلقها.
أجل، تتذكر اغتصاب فدك وهي حق لها ولذريتها، تتذكر تنحية زوجها عن منصبه الذي هو أحق به. يا للجفاء، إنها بضعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وابنته المفضلة التي أكد رعاية حقها مرارا: من أحبها فقد أحبني، ومن أبغضها فقد أبغضني. إن لساعة الفراق الدائم لوعة في نفوس الأحبة. انظري انظري يا طاهرة كيف تتلوى أم الحسنين من المرض وكسر الضلوع.
آه ثم آه، اللعنة الدائمة على القوم الظالمين الذين غصبوا حقها وأسقطوا محسنها وكسروا ضلوعها. انظري انظري إلى الإمام علي عليه السلام وأولاده الحسن والحسين عليهما السلام وابنتها زينب، وكأني بها توصي الإمام بوصاياها.
لقد أوصته أن يدفنها ليلا ولا يكشف عن مكان قبرها لأحد، كما رجته أن لا يسمح لمن آذاها وأسخطها بالصلاة عليها.
لقد طلبت قبل قليل من أسماء أن تأتيها بحنوط والدها، ثم طلبت أن تنتظرها هنيئة ثم تدعوها فإن أجابت، وإلا فلتعلم أنها قدمت على ربها.
وهل فعلت أسماء ذلك؟
نعم، بعد قليل نادت أسماء الزهراء: يا بنت محمد المصطفى، يا بنت أكرم من حملته النساء، يا بنت خير من وطأ الحصى.
ولكن بدون جواب، ويسود البيت السكون والهدوء، فلا تسمع أسماء جوابا لندائها، فإنا لله وإنا إليه راجعون. إذ استشهدت الزهراء سلام الله عليها، فقام الإمام علي عليه السلام وغسلها، ودموعه تجري على لحيته الشريفة، ثم كفنها. خرج موكب ملائكي من بيت علي عليه السلام يحمل وديعة المصطفى إلى مثواها الأخير، فواروا الزهراء سلام الله عليها، ثم انصرفوا بسرعة كي لا يطلع على مكان القبر أحد من أعدائها. وإذا بالإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام يناجي رسول الله باكيا فيقول:
السلام عليك يا رسول الله، عني وعن ابنتك النازلة في جوارك، السريعة اللحاق بك، قل يا رسول الله عن صفيتك صبري، ورق عنها تجلدي، إلا أن في التأسي بعظيم فرقتك وفادح مصيبتك موضع تعز، فلقد وستك في ملحودة قبرك، وفاضت بين نحري وصدري نفسك، إنا لله وإنا إليه راجعون.
السلام عليك يا فاطمة الزهراء، سيدة نساء العالمين، يا بنت محمد، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا شفيعة عند الله اشفعي لنا عند الله.
قدمنا لحضراتكم
الزهراء سلام الله عليها في ذكرى رحيلها إلى الجنان.
عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. إذا كنت في نعمة فرها، فإن المعاصي تزيل النعم. إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم. وداوم علي بشوق الإله، فإن الإله كثير النعم. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله. عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر. فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر. يجود علينا بإحسانه، فيرزقنا من سماء وأرض. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله. عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله. عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ما يقال
وما لا يقال.
أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إسقاط مقاتليها طائرة إسرائيلية من دون طيار من طراز سكاي لارك في سماء المنطقة الوسطى لغزة.
هذا من الأخبار السارة والمفرحة.
للمرة الثانية تعلن الفصائل الفلسطينية إسقاط طائرة استطلاع صهيونية من نوع سكاي لارك التي يعتمد عليها جيش الاحتلال لجمع المعلومات والصور لتسهيل مهام قواته البرية على الأرض.
الظاهر راح ينطبق على طائرة الاستطلاع الصهيونية هذا المثل العراقي، صياد رحت أصطاد صادم.
نعم بالتأكيد، هذه الطائرات تحولت إلى صيد ثمين للمقاومة الفلسطينية التي نجحت في إسقاطها أكثر من مرة.
ولكن ألا يتعظ الكيان الصهيوني من ارتكاب جرائمه التي لا تنقذ سمعته التي هبطت للحضيض ولا تعالج مشاكله العميقة؟
لا يملك الكيان ونتنياهو إلا الاستمرار بالجرائم، لأن أي توقف للحرب سوف يفتح له أبواب السجن. لذلك نراه يستمر بغيه وإجرامه بدعم أمريكي.
وماذا تربح أمريكا من هذه الجرائم غير سخام الوجه والفضيحة في كل بلدان العالم؟ نعم. بل وحتى في داخل أمريكا،
لأنها لا تجرؤ أن تترك كلب حراستها يموت دون أن تمنحه بعض عناصر القوة والدعم.
ولكن الدعم هنا غير منتج.
نعم.
ولا يؤدي لتحقيق المنجز الذي ينشدونه، فماذا ينتظرون؟
أعتقد أنهم الآن في خيارين، لكن أحلاهما مر.
ولكن الشارع الصهيوني يريد منهم إنجازا ما، وقد عبروا عن ذلك بشكل علني.
سوف يحاولون تسويق ما يقومون به على أنه انتصار واقتراب من هزيمة حماس، وما لم يحصلوا عليه واقعيا سيحصلون عليه إعلاميا.
ولكن ما هو مدى قدرة الإعلام على إقناع الناس بهذا المسار، وإلى أي مدى ممكن أن يستمر؟
إلى المدى الذي يصلون فيه إلى ألم ووجع لا يستطيعون تحمله من المقاومة الفلسطينية ومن ضغط الرأي العام العربي والعالمي.
وحين الوصول إلى كل الجرائم تلك اللحظة، كيف سيبررون هذه الجرائم التي استمرت طويلا؟
لا تخف عليهم يا أخي، سيجدون من الأكاذيب ما يبررون به جرائمهم، كما برروا جرائم غزو العراق وكل جرائمهم السابقة.
إذن هل ننتظر كذبة جديدة وفبركة إعلامية أخرى؟
لا أعتقد أنها ستنجيهم من غضب الله وقذائف المجاهدين، خصوصا وأن الردود اتسعت لأكبر من غزة.
إذن لننتظر كيف يخزي الله الظالم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال كلامنا في الحديث والحكمة التي قالها أمير المؤمنين: استنزلوا الرزق بالصدقة. ووصل بنا المقام إلى العلاقة ما بين الصدقة وما بين الرزق. واقعا أن الصدقة هي باب من أبواب الرزق، وهي طريق للخير، فيها يبارك الله سبحانه وتعالى للإنسان في رزقه حتى الرزق القليل. والله سبحانه وتعالى هنا لا يفتح عليه أبواب تضطره فيها إلى الدين أو إلى السؤال أو بسبب مرض أو بسبب مصيبة، لأن الرسول الكريم بأبي وأمي عليه أفضل الصلاة والسلام قال: داووا مرضاكم بالصدقة. إذن فالصدقة هي ماذا؟ هي يصرف الله عن الإنسان بها البلاء. فالصدقة هي ماذا؟ تكون سبباً لاستنزال الرزق، فالذي يريد أن يرزق فعليه بالصدق، فعليه بالبذل، فعليه بالعطاء، ومن غير من ومن غير رياء ومن غير تكبر ومن غير استعلاء، لأنه هذا يذكرني بالإمام الحسن كريم أهل البيت عليه أفضل الصلاة والسلام، عندما كان إذا يأتيه سائل يقول له: اكتب حاجتك وانصرف فنقضيها إن شاء الله. اكتب لما؟ حتى لا يرى في عينيه الذلة والاحتقار، ولا يرى في نفسه الاستعلاء والكبر، فكان يقول له: اكتب حاجتك واتركها، نحن نقضيها إليك إن شاء الله. إذن فالجشع والحرص والطمع، هذه الأمور كلها ماذا؟ هي تغلق أبواب الرزق وتسد منافذ الخير وتمحق أسباب البركة. فالصدقة هي باب من أبواب الرزق فلا تغلقوه، وطريق الخير فلا تتركوه، والصدقة هي ماذا؟ هي طريق الخير، فاطلبوا الرزق الواسع بأي شيء؟ بالصدق، فتوسعة الرزق بالصدق، فيها يبارك الله الرزق القليل. المرء عندما يرى رزقه قليلا فالبرنامج الإلهي والسنة الإلهية فتحت لنا أبواب الاستزادة والتوسعة، ألا وهي الصدق. فقال: فيها يبارك الله الرزق القليل، وبها لا يفتح عليك أبوابا تضطرك إلى الدين والسؤال. الفقر والفاقة تجعل الإنسان يذهب إلى ماذا؟ إلى السلف وإلى الدين، لكنه أعطانا هذا الباب لكي ماذا؟ يسد علينا باب الدين وباب السؤال. فالإنسان بصدقته أولا يدخل السرور والفرح على أهل بيت ضاقت بهم السبل واشتد عليهم الكارب. تخيل أنت العائلة التي ماذا؟ يصيبها الفقر والفاقة، يصيبها الحاجة. قال أمير المؤمنين: حملت الصخر والحديد فلم أجد أثقل من الدين. وقال أيضا في قضية الدين وكلامه كثير: ذل في النهار وسهر بالليل. في النهار هذا الذي استدان ربما يرى الدائن فيحتقر نفسه ويحس بالذل والاحتقار، وفي الليل هم وسهر يفكر كيف أنه ماذا يسد هذا الدين. فإذا حاجة الناس هي من أصعب الأمور التي الله سبحانه وتعالى جعل طريق الصدق للتخلص من هذا الأمر. فإذا هذا السبيل الذي الله فتحه لنا وهو طريق الصدق، قال: فجاءت الصدقة نورا يبدد الظلام الدامس واليأس القاتل. لمن؟ لتلك العوائل. العائلة عندما يأتيها رزق عن طريق الصدقة كم تفرح، كم يدخلها السرور، كم يأتيها الابتهاج بأنه ماذا؟ قد جاءهم مما أعطاه الله سبحانه وتعالى عن طريق المعطي. إذن قال: من يعطي باليد القصيرة يعطى باليد الطويلة. يد الإنسان قصيرة لكن يد الله طويلة، عطاء الإنسان قليل لكن عطاء الله لا يصل إلى حد أبدا. فالصدق حق، حق من؟ حق الله، لأنه المالك وهو الواهب وهو المانع، فإن منعت منعت، هكذا أهل البيت يقولون. إذا منعت أنت ولم تعطي ولم تتصدق، لا قد منعت المتصدق أيضا، وهذا وارد. فإذا وضعت نفسك في هذا المأزق فالله ماذا يمنع عليك، سواء أنت منعت أو منعت نفسك أو منعت الآخرين. فقال فإن منعت منعت، فأي المتعين أشد، لأن لله في كل نعمة حقا، فمن أداه زاده منه. كل شيء في هذا الوجود لله فيه حق، وهذا الحق لا بد من تأديته، فالذي يؤدي هذا الحق ماذا تكون نتيجته؟ تكون نتيجته ماذا؟ أنه الله يمده ويعطيه كل ما يريد. ومن قصر عنه خاطر بزوال نعمته، الذي يقصر عن أداء حقوق الله يقول هذه مخاطرة، هذه مخاطرة. وأي مخاطرة؟ يقول مخاطرة بزوال النعمة، لأنه النعمة كيف تربط؟ تربط بالشكر. فلذلك ورد عن أمير المؤمنين، نعم نعم، الشكر رباط النعمة، قال أن النعمة لتنفر كما تنفر الدابة. قالوا يا أمير المؤمنين وما رباطها؟ قال رباطها الشكر. النعمة تنفر أيها الأحبة، تبتعد، فعلينا ماذا؟ أن نخاف ولا نخاطر بزوال النعمة. تتمة الكلام يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
كنتم مع برنامج درر البلاغة.
الله المالك، الله الله الخالق، الله الله المالك، الله الله الخالق، الله أنا أريد وأنت تريد، والله يفعل ما يريد، هو المالك هو الخالق هو المبدئ والمعيد. إيماني وإسلامي له ديني. الله.